ثلاث ارباع فتلت ربع، فمعناها ان ايه؟ ان هنا هتاخد ربع ايضا، فده واحد واحد واثنين للاب وصفر للايه؟ للحمل. فدي العمريه. طيب على افتراض انه ذكر، ذكر واحد تمام، يبقى الزوجه هتاخد ايه؟ ثمن. يبقى الزوجه هتاخد ثمن والام تاخد سدس والاب تاخد ايه؟ عصبه. تمام؟ طيب يبقى لما يكون ثمن وسدس هو بياخد عصبه، لا ياخد سدس وعصبه في وجود البنات، لكن في هذه الحاله ياخد عصبه بس لان الامر واسع، ما يحتاجش الى ايه؟ الى انه ياخد فرض هنا. فالمساله ما دام فيها 8 و6 يبقى من 4 من ايه؟ من 24. 24 على 8 فيها 3. انتبهوا معايا لانه مثلا تبقى طويله وممكن واحد يتلخبط. و24 على 6 فيها الايه؟ الاربعه. تمام؟ و عفوا احنا ما نسيت ان ايه؟ اعتبرته مش موجود يعني. ده ذكر يبقى الاب سدس، عفوا. صح. يبقى الاب سدس لان احنا نسيت الحمل. والحمل هيبقى ايه؟ عصبه. تمام؟ ف طب والام سدس. ايه والام سدس. لوجود الذكر. ايوه. يبقى من 24 يبقى هنا 3، هنا 4، هنا 4. باقي كم؟ 7 يبقى 13 مش كده؟ 13 لان دي 8 11 ايه 13. يبقى باقي 13. تمام. على انه انثى. على انه انثى. تمام؟ انثى برضه الايه؟ الزوجه هتاخد ثمن والام هتاخد سدس، تمام؟ والاب هياخد سدس وعصبه. والحمل هياخد ايه؟ نص. تمام. نرجع ثمن يبقى برضه من 24. 24 على 8 فيها 3. 24 على 6 فيها 4. 24 ندي الايه؟ ندي صاحبة النص هذه 12. وده 6 يبقى 4. في حاجة باقية له؟ أيوه. باقي واحد. يبقى زائد واحد يبقى ايه؟ يبقى 5. تمام؟ طيب خلاص ما فيش تصحيح لأن كل الآن واحد. نيجي ذكرين. الذكرين هتطلع زي دي. صح؟ بس ايه تحتاج إلى تصحيح. مش كده؟ يبقى احنا نصححها على طول، ناخد هذه ونصححها لأن ال 13 تبقى على 2 يبقى نضربها في 2. فنجيبها ايه على طول مباشرة بدل ما نعملها وبعدين نرجع. يبقى 6 8 و8 و26 لان احنا ينبغي نصحح على طول يعني اذا حصل انكسار نصحح. يبقى دي الذكرين. طيب نيجي انثيين. الانثيين تحتاج لها مساله لان ايه؟ دول في الكين. طيب الكين هتعود. صح؟ طيب نيجي برضو ايه؟ من 24. 24 يبقى دي ايه؟ على 8 في 3 وهذه نفس الايه؟ الأربعة. تمام؟ وبعدين ده السدس أربعة، هل له باقي؟ هنشوف. وبعدين دي الثلثين على 24 على 8 فيها الايه؟ 24 على 3 في 8 في 2 ب 16 يبقى ايه؟ هتطلع تعود. هتعود إلى 27. وهذه 16 منقسمة، منقسمة خلاص، يبقى مش محتاجة لها تصحيح. لان 16 على بنتين هتبقى ايه؟ كل واحده 8. طيب. ها؟ هي 6 هتطلع 6، 6 احتمالات. الاحتمالات يعني ازيد من هذا؟ لا لا، هو لحد يعني يعني كويس هذا. هو بعض المذاهب بيجعلوا احتمال بس ذكر وانثى بس. بس يعني ايه؟ يعني ما بيزودوش، ففي اختلاف في الاحتمالات. في بعض العلماء بيرى ان الاحتمالات دي واقعه وانها موجوده بحيث ان ايه؟ اعمل حسابها. اخرون بيروا ان ايه؟ ما هذا زياده. يعني مثلا ممكن اعمل احتياط. ها؟ يعني هذا بحسب النظر الى الواقع وناحيه ان ايه؟ ان ايش اللي بيحصل؟ هل فعلا دي احتمالات دي نادره ولا حاصله؟ فالعلماء المذهب الشافعيه بيروا انها ايه؟ انها حاصله وان احنا بنشوف امراه بتجيب بنتين او بنت وولد وكذا فلازم نعمل الاحتمالات دي. في ناس بتشوف ان ايه؟ ان دي الاحتمالات دي كلها ملهاش لازمه، تمام؟ وان احنا نعمل احتمالين بس او شيء من هذا القبيل. فالمساله اجتهاد كما قلنا. طيب نعم طيب ما احنا لو نعمل بقى الاحتمالات بس اصلا في احتمالات بقى ملهاش لازمه معنى ايه معنى ان انت مثلا لو قلت يوم خدوا تلتين ما لو كانوا 10 هيبقوا تلتين برضه يعني بعض الاحيان ما بقاش الاحتمالات مفيده تمام طيب احنا الان ايه عملنا باقي ذكر وانثى باقي ذكر وانثى الذكر وانثى هيطلع زي دي بس ايه هيبقى فيها انكسار مش كده هيبقى نفسها بس فيها انكسار هذه نفسها تدي انكسارها تبقى على 3 نضربها في 3 هيبقى 72 و9 و12 و12 و39 تمام كده كم واحد 1 2 3 4 5 6 كده خلاص انثى وذكر خلاص كده الاحتمالات ايه خلصت بقى نعمل الجامعة تعال نشوف بقى ايه دول نشوف ايه نوفق بينهم علشان تعال الاربعة دي دخلة في الاربعة وعشرين خلاص والاربعة وعشرين دخلة في الاربعة وعشرين خلاص الاربعة وعشرين دخلة في 48 خلاص دخلوا معانا دول 3 دول عاوزين ايه نطلع منهم الايه الجامعة تمام تعال نشوف واحدة واحدة بين ال 72 و 48 يقبلان قسمة على 24 ف 48 على ال 24 كان 2 في 2 في 72 ب 144 ونيجي نشوف دي مع ال 27 تمام احنا بنشوف 2 مع بعض شفنا دي مع دي نتيجة ان ايه ان احنا شفنا ان في تقارب بينهم وبعدين بعد ما انتهينا منهم نشوف الايه الناتج مع الايه مع الثالثة اما التانيين دول دخلوا فيهم فنجي 144 و27 بينهم علاقة ايه؟ يقبلون القسمة على 3 الظاهر يقبلون القسمة على 3 بس هل ممكن أكثر؟ 9 نشوف التسعة كده تقبل عليها 144 144 على 9 فالواحد بـ9 بـ5 54 تقبل والله 54 يبقى إذن ايه التسعة هل ممكن أكثر؟ ما أظنش خلاص طيب يبقى إذن لو قسمنا ايه 144 على 9 هيطلع ايه 16 اتاكد تاني ايوه بس عشان اتاكد تاني 4 ومعنا الايه ال 5 ب 9 5 4 تمام صح يبقى اذا ايه يبقى احنا لو قسمنا ايه 44 على ال 144 على 9 طلعت لنا 16 ها يطلع 3 احسن طيب تمام خلاص مش اشكال 27 على 9 في 3 3 في 144 12 2 مع الواحد ب 12 1 13 ب 4 صح كده دي على 9 في 3 3 ب 12 2 مع الواحد ب 12 1 13 في 3 ب 4 هكذا صحيح طيب نرجع بقى نقسم دي على كل واحدة ونحط ايه جزء السكن هي متابعة شوية معلش يعني حمل هذا مكان حمل مشكلة للأم حامل ومشكلة للفرد بس طيب نرجع نقسم بقى ايه ال 432 دي على كل واحدة فنيجي نقسم على الايه على الأربعة فنقول ايه أربعة الأربعة في الواحد وايه ودي يبقى 108 صح؟ طيب على 24 24 في الواحد 24 وبعدين 9 192 على 24 فيها ال 8 2 معنا 8 8 2 معنا 3 6 3 9 يبقى 18 وهنا 18 وهذه 18 هذه يمكن تطلع 9 مش كده؟ 9 2 ومعنا 9 فيه 9 تمام طيب ودي يطلع لنا كم دي 4 3 2 على 27 على 1 27 فيها 6 16 162 فيها 6 تمام 2 ومعنا 4 12 4 6 صح يبقى 16 يبقى هذا 16 طيب ودي فيها كم دي 2 3 4 دي عدد واحد ده ستة ستة باثناشر اثنين مع الواحد باثنين واربعين واحد صح ستة خلاص كده خلصت جيد استهم كده تمام نبدأ نشوف بقى الايه الاقل في كل واحدة هنا 108 تمام 108 في واحد هنا 18 في 3 ب 51 18 في 3 ب 51 9 في 6 ها 54 تمام وهذه 54 دي 48 تمام دي 54 اقل حاجة ايش 48 دي 54 مش كده في 48 اللي هي هذه صح يبقى ننزل لها ايه 48 انتظر احسن في واحد معاكس مش عاوز ينتظر طيب دي برضو نفس الشيء تمام 108 دي 72 مش كده ودي 72 ودي 54 ودي 72 برضو ودي 54 ودي دي كم دي 12 ولا كم 12 يبقى طيب الظاهر هذا مش كده 54 54 ولا 64 لا 64 صح تمام تعالى هذه هنا 200 ومش عارف كم 216 هذه 72 صح 72 ودي في 5 ب 90 ودي 72 ودي برضه 4 الظاهر دي 64 هتطلع كده هي الأصل باقي من باقي الحمد بس خلاص حط له صفر ونشوف الباقي كم بقى نجمع دول ونطرح 8 نجمعهم 8 و 8 يبقى 16 6 ومعانا الواحد دي 5 ودي ايه 12 17 هكذا 8 16 6 ومعانا الواحد ب 5 ب 11 19 من 76 مش كده اطرحها من هذه تطلع ايه 6 ودي 12 يبقى 5 ودي 3 يبقى 2 نطلع 256 ما ادري كده صح ولا لا نشوف اللي هيقول لنا هنا هيساعدنا في حاجه كده مظبوط قال ولخلت زوجة حاملا وأبوين فالأضرار في حق كون الحمل عددا من الإناث حتى يدخل عليهم العول فتنقص فروضهم بسببهم لأن مسألتهم تعود من 24 إلى 27 يقصد هذه اللي هي هذه يقصد دي اللي هي إيه دي أكثر حاجة ياخد فيها الحمل هذه اللي هي إيه دي فتعطى الزوجة والأبوين فروضهم عائلة ويوقف الباقي وهو 16 سهما إلى ظهور الحمل 16 سهما كيف هذا هي تختصر ولا إيش ها كم جابها 16 سهما جابها لنا منين 16 سهما دي ها عموما راجعوها بقى تمام راجعوها قد ضبحت منها بس مش مستعد ترجع لها لكن ارجعوا حلوها تاني وشوفوا ايش اللي هيحصل يعني تمام طيب والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقفنا في باب ميراث الغرقة هذا اللي بيسموه في الكتب العصرية الموت الجماعي الموت الجماعي سواء كان الغرقة أو الهدمة أو الحرقة بمعنى أنه موت جماعي المشكلة في الموت الجماعي إيش أنه من شروط الإرث أنه تقدم حياة المورث تقدم وفاة المورث بمعنى انه لا بد ان يعيش الوارث بعد المورث ولو دقيقة واحدة لان الارث خلافة خلافة واحد يخلف واحد فلا يمكن يكون الذي يخلف قد تقدم موته او مات سويا مع المورث يبقى اي نوع من الخلافة هذا ما يكون خلافة ولذلك المشكلة في الموت الجماعي هذا او الغرقة او الهدمة والحرقة عدم معرفة ترتيب الموت فمثلا لو مات زوج وزوجة في الموت الجماعي ما نكون عارفين مين اللي مات الاول حتى نورث من تأخر من الايه ممن مات اولا فلذلك العلماء شافوا هذه المشكلة لانها ايضا من المشاكل التي جدت فابتدأت أنظارهم تختلف في تحديدها وفي الكلام عليها، فابتدأوا يتكلمون كيفية معالجة هذه المسألة. المشهور في مذاهب العلماء أن الغرق والهدم والحرقة لا يورث بعضهم من بعض ما دمنا لم نعرف من مات أولا ولم يتحقق شرط الإرث. وبالتالي إذا مات زوج وزوجة في حادث من الحوادث كغرق أو حرق أو غيرها من الحوادث، فإننا في هذه الحالة نعدهم كأنهم أجانب، يعني نعتبر الزوجة شيء والزوج شيئا، ولا نورث زاهقا من زاهق، يعني لا نورث الزوجة من الزوج ولا الزوج من الزوجة. ثم ننظر ورثة كل واحد منهم بدون الآخر ونورثهم إرثا عاديا، يعني مسألة ما فيهاش أي مشكلة. يعني لو مات مثلا زوج وزوجة وكان للزوجة هذه أولاد سواء من هذا الزوج أو من غيره، وكان لها أم أو أب، يبقى مسألة الزوجة عبارة عن أم أب أولاد خلاص. والزوجة هذا مثلا ترك مثلا افترض زوجة أخرى تمام، والأولاد اللي هم ورثوا من من الزوجة، فيبقى نعمله مسألة زوجة وأولاد ونسميها مسألة مسألة الزوجة بس، وانتهت المسألة. لذلك مسألة الغرق والهدم والحرقة من المسائل من المسائل السهلة التي ليس فيها إشكال، إلا معرفة أن الغرق والحرقة والهدم الذين يموتون مع بعضهم البعض لا يورث أحدهم من الآخر، وإن احنا نعمل مسألة كل واحد منهم منفصلة عن عن الآخر، تعد وعدهم كأنهم أجانبه، يعني كأنهم لا يعرفون بعضهم نتيجة عدم توفر شرط الإرث، وهو أنه تقدم حياة المورث وتأخر حياة حياة الوارث، فإحنا بنروح بنجدهم ميتين. صحيح أن بعضهم قد يكون مات بعد الآخر، لكن نحن لم نعرف، فالنتيجة النهائية أنه لم يتحقق الشرط. حتى لو تحقق في علم الغيب فنحن لا نعلم الغيب، فيمكن أن يكون وقعت الحادثة، مات الزوج أولا وبعد دقائق أو خمس دقائق ماتت الزوجة، لكن لم يشهد أحد ولم يخبرنا أحد، فإذا حدوث هذا وعدم سواء لأنه لم يصلنا علم بهذا. فبنأتي يأتي الناس بعد الحادثة بعد خمس دقائق بعد عشر بعد نص ساعة، وجدوا الجميع موتى، فلا يعرفون من مات أولا، فبالتالي لم يتحقق شرط الإرث خلاص، يبقى عدهم كأنهم أجانب، كأن اثنين ماتوا ما لهم صلة بعض. ولكن قد يكون الورثة حقهم يشتركون هنا وهنا، يعني قد يكون مثلا تركوا أولادا للزوج هذا والزوجة، فنجعل الأولاد في تركة الزوج ونجعلهم في تركة الزوجة في مسألتين منفصلتين، فنقول والله إن كانت تركة إن كانت الزوجة تركت تركة تورث نعمل لها مسألة، وإن كان الزوج ترك تركة نعمل له مسألة، كأنهم لا صلة بينهم في هذه الحالة. هذه الخلاصة مذهب الشافعية ومذهب الجمهور في المسألة، خلافا لمذهب أحمد فإنه مختلف عن هذا، تجدونه في كتب الحنابلة ما بيجاء الآن لتفصيل ذلك. طيب نقول باب ميراث الغرقى. أقول كان ينبغي للمبوب أن يقول الغرقى ونحوهم، لأنه ذكر حكم الغرقى والهدم والمحروقين ونحوهم، يعني مقصود أن أنتم عرفتم أن التبويب للرحبية ليس من فعل صاحب الرحبية، فهو بيقول أن ينبغي الشارح الوسط الماردين بيقول ينبغي لمن جعل الباب فيقول باب ميراث الغرقى ونحوهم، لأنه مش في الغرقى بس، إنما الغرقى والهدم والحرقة، فمقصده أنه أن الباب يعني عنوانه فيه نقص، وكان ينبغي أن يكمل بهذا. المسألة سهلة وتقدم هذا في أبواب مختلفة، كما في باب أسباب الإرث قال كان ينبغي أن يقول باب أسباب الإرث وموانعه، فقلنا أنه لا بأس أن يكون يعني تعبير عنوان الباب جزئي على محتوى الباب، ما فيش إشكالية في هذا. قال الرحبي وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابقين فلا تورث زاهقا من زاهقين وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب تمام. وإن يمت قوم بهدم أو غرق، هدم يعني انهدم عليهم البيت، أو غرق أو حادث أي حادث باب السيارات الآن والطائرات والأشياء دي معروف، عم الجميع كالحرق أو المهم أي حادث يعم الجميع، كما قلنا يدخل كل هذا تحت اسم الموت الجماعي الآن في الكتب الفقهية الحديثة، ولم يكن يعلم حال السابق ما يمكن تقع حادثة ونعلم حال السابق، لكن هنا لم يعلم حال السابق، يعني بعض الحوادث مثلا ماتت الزوج مثلا هو اللي بيسوق وبعدين الزوجة في حالة خطيرة تنقل إلى المستشفى، وصلت إلى المستشفى وماتت، يبقى إذن هو ترث منه لأنه مات أولا، لكن يبقى ما فيش غرقة وهدمة هنا، يبقى المسألة مسألة عادية. لكن في حالة متى تكون مسألة الغرقة والحرقة والهدمة اللي احنا فيها هذه؟ إذا لم يعلم حال حال السابق، مين اللي مات الأول ومين اللي مات بعده. فلا تورث زاهقا من زاهق، الزاهق اللي هو مات يعني الميت، فلا تورث زاهقا اللي هو مات في الحادثة من زاهق مات معاه ما دام لم يعلم حال السابق. وعدهم كأنهم أجانبه، يعني عدهم ما لهمش علاقة ببعض. فهكذا القول السديد الصائب في تكمل الأبيات. أقول إذا مات متوارثان فأكثر، ممكن يكون ثلاثة أربعة، مات مثلا زوج وزوجة وابن، يبقى نفس الحكاية ثلاث مسائل، مسألة الزوج، مسألة الزوجة، مسألة الابن، نشوف مين اللي تركت الزوجة غير اللي ماتوا معها دول، نقول من ورثت الزوجة غير الزوج والابن، فلها أبناء آخرين، لها أم، لها أب، لها كذا، ما كان. أيضا مسألة الزوج، نشوف من ترك غير الزوجة اللي ماتت معاه وغير الابن، ترك أبناء، ترك كذا، ترك نفس الشيء، الابن هذا نفس الشيء، من ترك غير أبيه وأمه اللي هم ماتوا معاه، فإن كان معاه زوجة وأولاد جعلنا المسألة للزوجة والأولاد، وما كان أو معاه إخواته اللي هم إخوانه اللي هم ورثوا في إيه؟ في أبيه وأمه بصفة الإيه؟ بصفة الأبناء، هيرثوا في بصفة الإيه؟ بصفة الأخوة، تمام؟ إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو بغرق أو بحرق أو في معركة قتال، المهم أي حاجة، أو في بلاد غربة ووصلنا الخبر إن ماتوا ما عرفناش مين اللي مات الأول، ولم يعلم عين السابق منهما أو منهم. بيقول عين السابق لأنه قد يعلم إن في واحد مات قبل الآخر لكن لم يعلم عينه، يعني مات زيد وعمر وقال إن في واحد مات قبل الثاني بس مش عارفين مين اللي مات الأول، زيد ولا عمر، هي نفس الحكم، النتيجة النهائية إن إحنا ما عرفناش مين اللي مات بعد الثاني أو منهم، بأن علم أن أحدهما أو أحدهم سبق الآخر لا بعينه، يعني علم إن في واحد سبق لكن ما إحناش عارفين عينه من هو، زيد ولا عمر، أو لم يعلم سبق أو ما عرفناش إن حد سبق الثاني خالص، ولا معية ولا إنه ماتوا مع بعض، ما إحناش عارفين، مجهولة المسألة، أو علمت المعية ونسيت. المهم النتيجة النهائية إنه ما لم يعلم، فلا تورث واحدا منهم من الآخر أو من الآخرين، بل اجعلهم كأنهم أجانب، فارث كل واحد منهم، فارث كل واحد منهم باقي ورثته، يعني فارث كل واحد كل مفعول، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولم يوجد الشرط، تمام. فلو مات أخوان شقيقان أو لأب بغرق أو تحت هدم ولم يعلم السابق منهما، وترك أحدهما فلو مات أخوان شقيقان أو لأب تمام بغرق أو تحت هدم ولم يعلم السابق منهما، وترك أحدهما زوجة وبنتا، وترك الآخر بنتين، وترك عما، تمام. يبقى مات أخوين مع بعض، يبقى مسألة الأخ الأول طيب نشوف ما ترك من غير أخيه، أخوه دم كان مش موجود، هم ماتوا مع بعض خلاص، لا ده يرث في هذا ولا هذا يرث في ذاك، يبقى مسألة الأخ الايه؟ مسألة الأخ الأول. طب ترك إيش؟ وترك أحدهما زوجة وبنتا، زوجة وبنت، تمام. وترك الآخر بنتين، ممكن نكتبها هنا مسألة الأخ الثاني علشان تتضح لنا بس، وترك الآخر بنتين، هذه بنتين، تمام. وترك عما الاثنين، يبقى هنا عم وهنا عم، وقال وترك بألف الإيه تسمية، تمام. خلاص مسألة عادية، دي مسألة ودي مسألة، من هم شيء علاقة، زوجة في بنت يبقى تم، البنت نص، العم باقي، مسألة من 8 8 على 8 فيها 1، 8 على 2 فيها 4، باقي 3، تمام. بنتين وعم، بنتين تلتين، عم باقي، يبقى المسألة من 3 فيها الايه 2 1، انتهت المسألة. ما فيش اتصال بين المسألتين، ما نقولش ان احنا نعمل جامعة ولا مش جامعة، دي كل واحدة ولا قلت ولا شيء، انا زي مسألتين عاديتين، ما فيش، انا بس عملتهم كده علشان اوضحهم لك، كل واحدة مستقلة بنفسها وكلام زي كده، ما فيش يا عم واخد هنا واخد هنا، بس ما فيش مشكلة، ما فيش ربط، لان دي تركة ودي تركة، يعني دي مثلا أراضي في مكان وكذا دي تركة فلان بيروح ياخد منها وبيروح ياخد من الثانية، ما فيش علاقة بين المسألتين، يعني ما في جامعة ولا ربط، وبالتالي ماش مسائل جديدة، يعني ما فيها شيء جديد. كل ما فيها بس ان اوضح لك النقطة الجديدة انك لا تورث زاهقا من زاهقه، وخلاص كل مسائلها بهذه الصورة ما فيهاش مشكلة. قال وترك عن من تنارس احد الاخوين من الاخ، صح؟ لا ده لا لا ما نكتبش اخ هنا، لان لو احنا كتبنا الاخ هنا كان يعجب العم، تمام؟ ولو خطناه هنا ايضا كان يعجب العم، ولذلك اتعمد يجيب لك عم علشان يكون ابعد منهما حتى تعرف ان هم ما لهمش وجود. فلو كان ماتوا موتا عاديا كان واحد هيدخل في تركة الاخر ان هو مات بعد، تمام؟ اما وقد مات سويا فلا ده يدخل في تركة هذا ولا ده يدخل في تركة هذا، لان احنا مش متفقين من مات اولا. فناس احد الاخوين من الاخر شيئا بل تقسم تركة الاول لزوجته الثم، تمام، ولبنت للنصف ولعمه الباقي، وتقسم تركة الثاني لبنته الثلثين الثلثان ولعمه الباقي. واضح ما فيهاش مشكلة، تمام. مسألة زوج وزوجة وثلاثة بنين، تمام. غرق وثلاثة بنين لهما، غرق الخمسة جميعا، تمام، زوج وزوجة وثلاث بنين، تمام، أو ماتوا معا ولم يعلم السابق منه. المهم معنى مسألة غرق وهدم، وترك كل منهم مالا، خلاص يبقى معنى إيه؟ مسائل، خمس مسائل، زوج وزوجة وثلاث أولاد، يبقى خمس مسائل، كل ولد له إيه؟ له مسألة، والزوج والزوجة له إيه؟ مسألة. طيب تمام، نشوف الورثة. وللزوج زوجة أخرى، ممكن نشوف، ممكن نعملها بالعرض هكذا علشان تكفي. فنيجي نقول ايه الزوج، دي مسألة الزوج، تمام، ودي مسألة الايه الزوجة، وثلاث ابناء، ده ابن مثلا نخليه واحد، ابن اثنين، ابن ثلاث، التمييز بس. خلاص نشوف نبدأ نشوف نلملم الورثة، لأن خمس مسائل معناه ممكن تلخبط علينا الايه الورثة، خاصة يكون في تداخل بينهم. نشوف واحدة واحدة. غرق الخمسة جميعا، خلاص يبقى دول مش هيرثوا من بعض، ولم يعلم السابق منهم، تمام، وترك كل منهم مالا، كانوا لو ما تركش مال يبقى مالوش تركة، ما نقسمش، يعني الأولاد دول لو ما لهمش مال خلاص ما فيش تركة أصلا. طيب وللزوج زوجة أخرى، يعني يستوي يكون إن احنا نكتب هنا زوجة مش هي دي اللي هي حية، تمام، ولزوج زوجة أخرى وابن منها، مع ابن ما مش هو من واحد من المات دول، تمام، ولزوجة الغريقة ابن من غيره، معناه ان احنا نكتب ابن هنا، تمام، فلا يرث واحد من الزوجين، تمام، ولا من الاولاد الثلاثة شيئا من الاخوين، دول ما فيش ايه ما يرثوش، تمام. نجي نشوف الان، شوفوا الزوجة دي بالنسبة، نشوف هل دول يدخلوا في تركة دول ولا لا، هو ما ادانيش حاجة لدول. نشوف الان بالنسبة للزوج، الزوج اللي هو ابو هؤلاء وامهم ما فيش، نجي نشوف ده هو قال ايه ابن للزوجة، مش كده؟ ابن الزوج، ابن الزوج من زوجة اخرى، يبقى معناه ده معناه ان ده اخوهم من الاب، من الاب، مش كده؟ يبقى هذا نفسه هيبقى هنا اخ الاب، وهنا يدخل في كل التركات، حظه كويس هذا، موتهم وجالس يورث فيهم كلهم وخمسة، تمام، خلاص. قال طيب هذا ايه ابن الزوجة من زوج اخر، يبقى ده اخ الام بالنسبة لدول، ما دول اشقاء واولاد هذه واولاد هذا، فدي عندها ابن من زوج اخر غير هذا، من غير ابوهم، فمعنى ايه ان هم يتصلون او ده يتصل بهم عن طريق اللي هي عن طريق الام، فده اخ الام، وده اخ الام، وده اخ الام، هو واحد طبعا هو هذا، بس يدخل في كل تركة. فالابن ده دخل في تركة الثلاثة بصفته اخ لاب، والابن هذا دخل في تركة الثلاثة بصفته اخ الام، فهكذا، يعني انت ايه تركبها بهذه الصورة، والا هو ما قلبش على ده، ما قل يعني قلنا على دول وسابك هنا علشان انت تثبت لنفسك. فنجي نحل عادي، خلاص تقريبا كده معناه الزوجة هنا تم، والابن هنا باقي، يبقى المسألة من ثمانية واحد سبعة، صح؟ ده ما فيش الا ابن، يبقى المسألة ايه كلها له، صح؟ ما معناش حاجة، يبقى المسألة من واحد واحد له، هذا معناه اخ الام سدس، صح؟ والباقي الاخ الاب، يبقى المسألة من ستة، واحد الاخ الام وخمسة للأخ الأب. كان ممكن نطلع الأخ الأم أحسن فوق عشان إيه؟ دائما نحن نحط العصبة تحت، لكن كتبنا الأول إيه هذا مش إشكال. والمسائل دي نفس الشيء، 6-5-1 6-5-1 لأن ده ست وده عصبة وده ست وده عصبة، تمام كده اتحلت خمس مسائل، لأن خمسة ماتوا وعديناهم كأنهم أجانب. بس كل ما فيها إيش العلاقة بينهم؟ إن ممكن واحد جالس في إيه في تركة هنا يكون له علاقة بدول، فإحنا نشوف اللي إيه؟ نشوف الصلات أو القرابة نفسها، لكن ده وده 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 الخمسة ما لهمش علاقة ببعض، لكن القرابات الثانية موجودة. يعني ابن هذا هيكون أخو هذا، ما يعني كلهم ماتوا مع بعض ما يقطعش الإيه القرابات اللي هي موجودة. فوجدنا إن في أخ الأم وأخ الأب من الإيه من النتيجة هذه، فإيه دخلناهم في مسائل الثلاث الأبناء دول. نشوف ما قال فلا يرث واحد من الزوجين ولا من الأولاد الثلاثة شيئا من الأخوين، تمام، بل مال الزوج ثمن لزوجته الحية، تمام، وباقيه لابنه منها، تمام، ومال الزوجة الغريقة لولدها من غيره، تمام، كل له، ومال كل واحد من البنين الثلاثة سدس لأخيه لأمه وهو ولد الزوجة الغريقة لو هذا من غير أبيهم الغريق، وباقي ماله لأخيه من أبيه اللي هو ابن إيه؟ ابن الزوج الغريق اللي هو يعتبر أخوهم من أبوه. هكذا نعم. تميزوا بإيش؟ لا فيش مانع، يعني ما فيش مانع تميزوا، تقول مثلا إيش مثلا ممكن تقول أخ الأم وتعمل بين قوسين نفسه وهذا تحت نفسه، يعني ممكن لا بأس إن إيه؟ هذا التمييز جيد على أساس الممتحن أو الصاحب يعتبر يعرف إن إيه؟ إن هو هذا هو هذا هو هذا. أو تقول مثلا أخ الأم ابن الزوجة بن قسين ابن الزوجة، أخ الأب ابن الزوج، تمام، من زوجة أخرى وهكذا، يعني لا بأس من التمييز هذا، لكن المقصود إن إيه؟ إن هكذا صح، تمام. فما في جديد في الغرقة والهدمان، تمام. وقوله ولم يكن يعلم حال السابق، أي لم يعلم عين السابق، وكذا يوجد في بعض النسخ وخرج بهما إذا علم عينه واستمر علمه أو نسي، فإنه يرثه من مات بعده في الصورتين، فيعطى لورثة من مات بعده نصيب ورث من السابق في الصورة الأولى، ويوقف المال كله في الصورة الثانية إلى تذكر عين السابق. يعني إذا عرفنا أن في واحد سابق ولسه ما عرفناش، إذا عرفنا عينه خلاص بندي اللي هي بندي المتأخر، تمام. طب إذا عرفنا أن في واحد سبق وما عرفنا عينه، طب ننتظر حتى يتذكر اللي هي إن كان في أمل للتذكر، أما إن ما كانش في أمل بنوزعه خلاص إلى تذكر عين السابق، على أساس إنه إيه إنه دخل في معلوم بعض الأحياء، معناه إنه ممكن يتذكر، انتظر عليه بعد الحسة فترة أو شيء لعله إيه يذكر بعد الصدمة أو شيء، لأنه ممكن يكون قريب لهم أو شيء، يكون مثلا واحد ابنهم اللي نجا من الحادثة أو أخوهم أو كذا أو أبوهم واحد من القرابة فشافهم بيموتوا، فقال صح في حد مات بعد الثاني بس ما مش متذكر، فننتظر عليه لعله يذكر، فإذا تذكر يبقى المسألة تتحل حلا عاديا، أما إذا لم يتذكر فنرجع له ونرجع لهذا لأنه غير مأيوس من تذكره. وقول قوم يشمل الرجال والنساء، وهو اسم جمع لا واحد له، يعني قوم ملاش مفرد، يعني ما مش مفردها رجل، مفردها من ناحية المعنى لكن من ناحية اللفظ ملاش مفرد، لا واحد له. نعم لا بس لا، لو كان في تهمة ممكن ما نكتفيش، لكن ممكن بحسب ايه بحسب يعني ما يغلب على ظن القاضي انه ايه انه ما لهش مصلحة او شيء من هذا القبيل، خاصة اذا شهد عكس ما عكس هذا، تمام. اما اذا كانت لصالحه فالظاهر انه يصبح متهما في مثل هذا فتصبح شهادة نفع، تصبح شهادة نفع فلا تكفي لانه بيجلب المال نفسه، لكن لو كانت العكس اكيد ان احنا ناخد بها، تمام. فبالتالي ينظر الحاكم نفسه في الامر بما تطمئن به النفس. وهو اسم جمع لا واحد لهم اللفظ، والقوم في الاصل رجال دون النساء، قاله جماعة، يعني رأي بعض العلماء ان كلمة قوم تطلق على الرجال دون النساء، وبعض العلماء او بعض اللغويين يقول انها تطلق على الجميع، لقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، وبعدين قال ولا نساء من نساء، دليل يعني ما دخلوا في الايه في القوم الاول. وقول زهير وما ادري ولست خال ادري اقوم آل حصن ام نساء، فجعل القوم مقابل النساء، يعني هم رجال ولا نساء، فجعل كلمة قوم بمعنى رجال. وقالوا ربما دخل النساء فيه على سبيل التبع، يعني يخاطب القوم وهم داخلين زي خطاب الرجال يدخل فيه النساء، يا أيها الذين آمنوا أو إذا خوطب المؤمنون فتدخل المؤمنات وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم نساء شقائق الرجال لأن قوم كل نبي رجال ونساء. وقال جماعة من أهل اللغة القوم يشمل رجال ونساء. مسألة لغوية يعني مثل هذه كان المفروض ما تستطردش في مثل هذه الكتب لأن مسألة لغوية فيها خلاف يعني مش هيخرج بطائل. وهو ما أراده الناظم. والهدم بالدال المهملة الساكنة الفعل وبفتح الدال الهدم يعني اسم البناء المهدوم. الهدم نفس الحدث زي الأكل والشرب لكن الهدم زي بمعنى المهدوم نفسه أو شيء مهدوم. والحرق بكسر الحاء المهملة فتح الراء النار. والزاهق الذاهب يقال زهقت روحه إذا خرجت أي ذهبت روحه. وقول فهكذا القول السديد الصائب حشو قال فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام نسأله العفو عن التقصير وخير ما نؤمل في المصير وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب. بيختم المنظومة. أقول لما ختم أرجوزته حمد الله سبحانه وتعالى على إتمامها كما افتتحها بالحمد وقوله تم وهو بالتاء الفوقية من التمام أي كمله وفي بمعنى الظرفية والدوام البقاء أي حمدا كثيرا تاما دائما مستمرا كل أشياء زي ذلك. ثم سأل الله الكريم سبحانه وتعالى العفو عن التقصير في الأمور وأن يستره في الآخرة أمين وأن يغفر له ما يوجد من الذنوب وأن يستر ما قبح من العيوب. والعفو هو ترك المؤاخذة صفحا وكرما والتقصير هو التواني في الأمور والستر التغطية والأمل الرجاء والمصير المرجع كل دي كلمات في الأبيات. والمراد به هنا يوم القيامة يوم يرجع الخلق فيه إلى الله والغفر السد والذنوب جمع ذنب وهو الجرم بضم الجيم. وقوله شان من الشين وهو القبح والعيوب جمع عيب فالله يتقبل مكتوب يستقبل الظاهر أنه يتقبل ذلك منه بمنه وكرمه آمين. قال وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأمام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأماثل الأخيار. أقول ختم كتابه بالصلاة والتسليم بعد حمد الله كما فعل أولا في ابتداء الكتاب رجاء قبول ما بينهما من العلم يعني. فالمصطفى من الصفوة وهي الخلوص والكريم بفتح الكاف على الأفصح ويجوز كسرها وهو نقيب اللئيم يعني عكس اللئيم كلمة الكريم. والأمام الخلق والعاقب الذي لا نبي بعده قال عليه الصلاة والسلام أنا العاقب فلا نبي بعدي. وآله بنو هاشم وبنو المطلب كما قدمناه أول الكتاب. والغر بضم الغين المعجمة والراء المهملة هم الأشراف والأماجد بالجيم جمع ماجد وهو الكامل في الشرف. والبر هو البر وهو ذو الصفات المحمودة. وقد كمل هذا الشرح المبارك والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآل. بقيت جزئيات بقي الرد وذوي الأرحام وقسمة القيراط حتى ايه نعم والمناسخة وإعادة المناسخة تمام. فبقيت هذه الايه هذه الجزئيات. المصنف لم يأتي على ذكر الرد ولا على ذكر ذوي الأرحام لأن الشافعية القدامى كانوا لا يقولون بالرد ولا بذوي الأرحام وإنما إن بقي من المال شيء جعلوه في بيت المال بشرط الانتظام. وبعد ذلك كان هذا قول المالكية والشافعية. فتجد المالكية والشافعية الأول لم يكونوا يقولون بالرد ولا بذوي الأرحام فكان إن بقي من المال شيء جعلوه في بيت المال. فمثلا إذا توفيت عندهم بنت إذا توفي رجل عن بنت ده فقط فيعطوا البنت النصف والنصف الباقي ده يضعوه في بيت المال. لكن الشافعية كانوا يشترطون انتظام بيت المال انتظام بيت المال ده شرط كان عند الشافعية علشان يعطى أي بيت المال. فلما رأوا أن بيت المال أصبح من العصور يعني من القرن الخامس فنازلا في العصر العباسي أنه أصبح غير منتظم وعدم انتظامه بمعنى أن لا توضع الحقوق والأموال في مصارفها وأنه بيترك من يستحق ويأخذ من لا يستحق فقالوا ان بيت المال اصبح غير منتظم وقالوا يئسنا من انتظامه الى مجيء المهدي او الى نزول عيسى تمام يعني الى اخر الزمان. فاختار المتاخرون ان يعملوا بالرد وبذوي الارحام بدلا من وضع الاموال في بيت المال لان تؤخذ وتوضع فيه وتعطى لغير اهلها. فقالوا اولى بقى نحطها لايه نسيبها لاصحابها او نسيبها لهم لهم شبهة في استحقاقها يعني قد دي بنته فهي اولى بالباقي بدل ما نروح نحطه في بيت المال وبعدين تاخده رقاصة ولا شاعر ولا مغني ولا مطرب ولا شيء من هذا، يبقى ايه؟ يبقى اولادي ايه اسمها بنته. تمام. فالمهم رجعوا الى القول بالايه بالرد والقول بذوي الايه بذوي الارحام. تمام. طيب الرد اولا ولا ذوي الارحام اولا؟ الرد اولا، يعني اذا كان معي من يرد عليه ورحامي فاعطي الايه الرد الاول. يعني بمعنى اذا كان معي بنت وعمه مثلا وعمه المتوفى، فهل ادي البنت النص وادي الباقي لذات الرحم هذه ولا ارد على البنت؟ ارد على البنت. فبالتالي اذا كان معي بنت وعمه العمه المتوفى او خاله او بنت المهم من ايه من ذوات الارحام، فاعطي الايه اولا البنت المال كله فرضا وردا، لان الرد مقدم بالاجماع على ذوي الارحام. طب متى؟ نعم. طبعا ما هو الرد لا يوجد، ما هو الرد اساسا لا يتكلم فيه مع وجود عاصب، لان العاصب بس وجود عاصب واحد ياخذ المال كله ما يحتاج. فالرد ايه في عند عدم وجود عاصبات بلا شك. نعم. لا تاخذ في مثل هذه، لكن تاخذ عندما يكون هناك من اصحاب الفروض من لا يرد عليه وهما الزوجان، الزوج والزوجه. فان كان في المساله زوج وعمه فالزوج النص والباقي للعمه. لماذا؟ لان الزوج والزوجه لا يرد عليهما. تمام. فمتى ياخذ صاحب الرحم؟ اذا كان لوحده او كان مع صاحب فرض لا يرد عليه وهو محصور في الايه في الزوجين، الزوج او الزوجه. تمام. فدل ايه دل الفرق بينهم. طيب احنا ممكن يعني نبدا كده مقدمه في ايه في الرد ونكمله ايه ونكمله غدا ان شاء الله. فتقريبا على الاسبوع القادم ممكن ننتهي، يعني ايه الرد بكره نكمله، وبعدين ذوي الارحام حصه اللي هي الثلاثاء مثلا، والاربعاء يكون ايه يكون المناسقه، وبعدين نبدا في الكتاب حق الايه حق الدب في الاسبوع اللي بعده ان شاء الله تعالى. فممكن تقريبا على الاسبوع القادم ننتهي، لكن الان ممكن ما زال الوقت يعني مبكرا قليلا، فممكن ناخذ ايه مقدمه عن ايه عن الرد علشان تساعدنا في انتهاء منه ايه غدا ان شاء الله تعالى. طيب كما قلت بالنسبه للرد، والمحقق هنا جاب ملحق يعني ان شاء الله بنقراه. فالرد كما اشرت ان بعض العلماء قال به والاخرون لم يقولوا به، ويعني مذهبان ومذهبان، الشافعية والمالكية لم يقولوا في البداية بالرد ولا بذوي الأرحام، والحنابلة والحنفية قالوا به منذ القديم. اللي حصل بعد ذلك ان رجع الشافعية والمالكية الى قول الايه الى قول الحنابلة والحنفية، فالان الكل بيقول بالرد وبذوي الأرحام. تمام. ممكن ندعي الان ان في اجماع في القول بالرد وبذوي الأرحام، لان كل الكتب الان بتدي هذا وكل الناس بيقولوا بهذا، وكل القوانين تقريبا اللي طلعنا عليها من قوانين الاحوال الشخصيه في العالم العربي او الاسلامي كلها تقول بهذا، وما اظن بقيه القوانين التي لم نطلع عليها الا انها تقول بايه بالرد وبذوي الارحام، لانه هو القول المعقول والمقبول في مثل تلك الاحوال، والان اصبحت بيوت الملأ يعني افسد من ايه من زمان. طيب طيب يبقى اذا ايه هذه المساله. طبعا النقاش منهم ان بعضهم ايه يقول انه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحكم الفراغ بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر وهؤلاء مش من أصحابها وانتوا دخلتوهم منين وكذا، والآخرون بيقولوا قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فيستدل بعض أحاديث ضعيفة كحديث الخال وارث من لا وارث له، وهذا الحديث حسنه أو صححه الشيخ الألباني مع أنه مشهور بالبعض. تمام. المقصود الأحاديث كلها اللي في الموضوع هذا متكلم فيها، يعني فيها إيه فيها نقاش، وانه ورث مش عارف عمه او قال، يعني كلها ايه كلها فيها نقاش وفيها كلام، والا لكانت قطعت في المساله، لكان فيها حديث صحيح صريح في المساله لكان قطع الجدال في مساله الرد وفي ذوي الارحام. لكن كل الاحاديث التي في الموضوع اما صحيحه غير صريحه او صريحه غير صحيحه، وبالتالي يبقى الايه يبقى الجدل والخلاف. لكن خلاص كما قلت لم يعد الايه الخلاف قائما، والناس رجعوا الى قول واحد، فلم يعد الجدال في المسألة والنقاش في المسألة مجديا او مفيدا. خلاص. طيب ندخل دي مسألة الاستدلال، وكما قلت اختصرتها لانه لم يعد النقاش